والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد المريس الطيبين. وعليكم السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في كيفية تصوير دخول منظومة الاعتباريات في العقائد والمعارف، باعتبار أن المعروف والمعهود أن الاعتباريات فروع في القوانين الفرعية، نعم لها مجال ولها لها تطبيقات ولها جملة حافلة من الوقوع الاعتباريات. أما في العقائد التي هي مبنية على الحقائق فكيف يتصور وجود الاعتباريات فيها؟ ليس مبنية على أوهام ولا على خيالات ولا على فوضى تمثلات تخيلية شاعرية، وإنما مبنية على حقائق. فكيف يمكن أن يتصور ورود الاعتباريات فيها؟ طبعا هذا محور وقفنا عليه في محاججة النبي صلى الله عليه وآله لأتباع الأديان، كما مر في أول محاججة ذكرها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج. وطبعا الجواب عن هذا التساؤل إجمالا ذكرنا بأن بنفس البرهان والضرورة الملحة الملجئة للاعتباريات في علم التشريع القانوني في الفروع في النظام الاجتماعي، بنفس البرهان وبنفس الضرورة وبنفس الحاجة هي متأتية في العقائد أيضا. لماذا؟ لأن في العقائد أيضا هناك مساحة لا يمكن للعقل البشري في محدود طبعا أن يدركها. تلك المساحة لا محالة، حيث أنه لا يمكنه أن يدركها لا بالعناوين التفصيلية والمعاني والعناوين التفصيلية عليكم السلام، كما أنه لا يمكنه أن يدركها بالعناوين ربما حتى الإجمالية. فلا محالة يكون هناك التوسل. بماذا؟ التوسل بالعناوين الاعتبارية، لأن مكمن ومنشأ الحاجة للعناوين الاعتبارية هو عدم إدراك بشري أو من المخلوقات لمساحة من التكوينيات، من ثم يلتجئ المقنن الاعتباري إلى تقنين تلك المساحة بعناوين اعتبارية، مثل عندما يوجب تلك الواجبات. الآن إيجاب الصلاة، إيجاب الصوم، إيجاب الزكاة، إيجاب الخمس، الكثير منه يكون أسباب مصالحها التكوينية ولا يمكنهم أن يدركوها ولا يمكن تبيينها إليهم أيضا محدودية القابلية، وغيرها من التشريعات على حال في الواجبات في المحرمات. هناك مساحة محدودة يدركها العقل من محاسن الأفعال وقبائح الأفعال، نعم يدركها العقل، يدرك حرمة الظلم، حسن العدل، حسن الإحسان، قبح الكذب، قبح الرذائل بعضها وحسن بعض الفضائل، صح. أما عموم محاسن الأفعال يمكن أن يدركها العقل. عموم قبائح الافعال ممكن العقل البشري يدركها، فمن ثم يتوصل لماذا؟ لمدد الاعتبار والتشريع الالهي لتغطي تلك المساحه من التكوينات التي لا يمكنه ان يدركها بعقله، ولا يمكن بل ان تستخدم لغه البيان التكويني لافهامه. ومن ثم يلجا البشر حتى في القوانين الوضعيه الى اتخاذ التقييم، والتقييم عباره عن اعتبار، عن اتخاذ التقييم. لماذا؟ اذا هدف الاعتبار في افعال البدن، عليكم السلام ورحمة الله، هدف التقنين في أفعال البدن ما هو؟ هدف التقنين والاعتبار في أفعال البدن هو الإيصال إلى حقائق تكوينية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها ماذا؟ بعقله، أو لا يمكن تمييزها إليه. ممكن، وإلا لو كان المقنن حتى القوانين الوضعية يريد أن يفهم عامة الناس، عامة أفراد الشعب، عامة، إلى أن فلسفة تقنينات المرور كذا، تقنينات الاقتصاد كذا، تقنينات الزراعة كذا، تقنينات الضرائب كذا، ممكن ممكن يطلع معنا، بس ممكن لا قابلية موجودة ولا استبيان موجود، فكيف يتوصل ويصل إلى هذا الأمر؟ بأن يوصلهم إلى تلك الكمالات التكوينية، يستعين حينئذ بماذا؟ بالاعتبار. هذا البيان لضرورة الاعتبار، وأن الاعتبار بالتالي ليس خيال في التقنينات، في الفروع، في الأفعال البدن، ليس خيال، بل يوصل إلى الحقيقة. يعني أقرب الطرق للإيصال إلى الحقيقة يكون ماذا؟ يكون الاعتبار. كليهما المنشأ والنتيجة، فأقرب الطرق للإيصال للحقيقة وعدم سد باب الوصول للحقيقة هو الاعتبار. هذا البيان البرهاني بشكل إجمالي الآن أنا ذكرته، اللي ذكروه في الاعتباريات، يعني ذكر العلامة الطباطبائي حتى في رسالة الاعتباريات، ذكر في الميزان، ومتخذ منه أبحاث الأصوليين في الفروع، وأنا مجرد هذا البيان برمته منشأ ونتيجة، سببا وثمرة، بنفسه يتأتى في المعارف والعقائد بنفس المطلب، لأن هناك جملة من تفاصيل المعارف والعقائد ما يمكن للبشر أن يصل إليها بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال. لا محالة حينئذ ينحصر الطريق ماذا؟ ينحصر الطريق بتوسط الاعتبار، فيكون تلك المساحة من المعارف والعقائد ليست اعتقاد بخيالات وفرضيات. الاعتبار هو يعني شيء فرضي، هو في الحقيقة اعتقاد بأمور تكوينية وحقائق كونية يشار إليها يتوصل إليها بالاعتبار. فهذا البحث وإن لم يذكره الفلاسفة ويذكره العرفاء ويذكره المتكلمون، إلا أن ما نشاهده في الآيات الكريمة أو في الروايات كما حين في احتجاج النبي واتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ اعتبار، قال خلة إبراهيم العقائد التي يجب أن نعتقد بها، كما يجب أن نعتقد بنبوة النبي إبراهيم، رسالة النبي إبراهيم ونبوات الأنبياء، يجب أن نعتقد بخلة النبي إبراهيم أنه خليل الله، خلة أو خلة كما سيأتي في تفسير هذا المقام. هذا مقام ينبع عن كيف نبوة النبي إبراهيم ورسالته، الاعتقاد بها نوع من الكمال لنا ونوع من معرفة الحقائق بالنسبة لنا، كذلك الاعتقاد بأن إبراهيم خليل الله هو نوع من الاعتقاد بحقائق تكوينية، نوع من الاعتقاد بحقائق تكوينية يجب الاعتقاد بها. فإذا مساحة الاعتبار، طبعا احنا في العام الماضي برهننا على أن حتى الفلاسفة يعتمدون الاعتبار، وحتى العرفاء والمتكلمون يعتمدون الاعتبار في البحوث التكوينية. جملة شواهد ذكرناها اعترفوا بها، مثلا نص ناظم علم الفلسفة ترتيبه بنحو معين، تقسيمه ادخل شواهد عديدة، مثلا مبحث النفس كان يبحث في الطبيعيات أدرج في مبحث الإلهيات، إلهيات الأخص أو إلهيات العام ويوم الجرد، هذه دور كبير عجيب تأثير في حتى في النتائج التي يتوصل إليها الحكيم والفيلسوف، مع أنها شيء اعتباري. نظم تجعل نظم المسائل ذا النظم وذاك النظم وشو شيء اعتباري، لكن يوصل إلى حقائق تكوينية. وشواهد وأمثلة عديدة في الفلسفة ذكرناها يتبنونها هي اعتبارية لكن توصل إلى نتائج تكوينية، وحتى عند العرفاء وحتى عند المتكلمين. وشواهد عديدة إذا الأخوان بإمكانهم الاستماع إلى التسجيل الأخوان مع العام الماضي من 10 جلسات مضت على 11 جلسة ذكرنا فيها شواهد عديدة، فأنهم لم يغيروا هذا البحث الفلاسفة أو المتكلمين، الفلاسفة والمتكلمون أو العرفاء، أن الاعتبار كيف يدخل على العقائد والمعارف. ولكن الآن بشكل بيان إجمالي مضافا لما ذكرنا أمس في البحوث السابقة، إجمالا نفس الدليل والبرهان والحاجة والضرورة للاعتبار في الفروع أو في تقنينات الفروع في النظام الاجتماعي سواء عقلائيا أو من جهة الشريعة، بنفس البيان يأتي أيضا ماذا في المعارف والعقائد، ولا يتوهم لأن هذه أوهام أو خيالات. لو كانت أوهام وخيالات أيضا حتى في جانب الحكمة العملية التي هي حكمة السياسة أو تدبير المنزلي أو تدبير الفردي، لو نفس الشريعة في الفروع لكن هناك أيضا خيال، كيف يتبع الخيال؟ أجابوا عنه ليس خيال لأنه يوصل لحقائق ووقائع تكوينية. بنفس البيان يأتي في المعارف، قدرة بشرية على إدراك تلك التكوينات ما موجودة، لغة تخاطب حتى باللغة التكوينية البشر استيعابها لا محالة، حينئذ تنبع الحاجة إلى الاعتبار. فالاعتبار لا يكون خيال بل يكون سراب، بل هو في الواقع اعتبار لأجل الوصول إلى ماذا؟ الحقيقة التكوينية. هذا دليل إجمالي إذن على تأتي بحث الاعتبار في العقائد، مضافا الأدلة اللي ذكرناها سابقا، أدلة وشواهد ميدانية. أضف إلى ذلك، ولهي ليس هذا الدليل الوحيد، أحد الأدلة أمس ذكرناها والبحوث السابقة ذكرناها، الاستقراء في الشريعة حتى كتابا وسنة، نلاحظ أنه اعتمدت مقولات عقائدية هي في حقيقتها اعتبارية وليست عناوين تكوينية. سابقا بعد أشرنا إلى هذا الدليل آخر، وهو أن الاعتبار في الواقع أصل فرض الوجود اعتبار، وإلى نفس المعنى ليس اعتبار، يعني في الاعتباريات مقابل التكوينيات تسمى اعتباريات لأجل أن وجودها فرضي، لا أن أصل المعنى فرضي، المعنى تكويني في الواقع من جنس ماهية وأجناس وأجزاء ذاتية الماهية، ولا يمكن لأي ماهية أن يقتنصها الذهن البشري إلا بانتزاعها من تكوينيات. فالمعاني الاعتبارية مرخصا إجمالا، المعاني الاعتبارية ليست اعتبارية تكوينية، فرض وجود اعتباري، بالتالي لها مسحة من التكوين ومسحة ونمط من الحقيقة التكوينية. في هذا الاعتبار فهي ليست إذن تخيل محض أو فرضية محض، وإنما لها بعد وجهة تكوينية، وبالتالي تأثر في تنظيم التكوين. هذا بيان آخر بيان برهان آخر لتدخل الاعتباريات في المعارف العقائد كما ذكرنا استقراء آخر استقراء ثاني وهو استقراء الفلسفة والعرفان والكلام. نلاحظ أن هناك جملة من أمور الاعتبارية دخيلة حتى في بحث المعارف لديهم. أصل تشكل العلم على نظرية العلامة الطباطائي حتى السيد الخميني رحمه الله عليهما بناء عندهم ماذا؟ عندهم من النظم هذا العلم في مجموعة ما شابه ذلك، هذا أمر اعتبار ليس تكويني، وإن كنا لا نوافقهم على ذلك في هذا المطلب، لكن إجمالا هم يقولون أنه ما عنده شيء اعتباري إلا أنه يؤثر في الاستنتاج. تشكل العلم، تجمع العلم، تكون العلم كمجموعة مسائل، هذا أمر اعتباري يعتبر مع أنه دخيل. وشواهد أخرى ذكرناها في البحوث السابقة دخيلة تبين دخالة الاعتبار في كيفية حتى البحث الفلسفي أو البحث العرفاني، مثلا إدراج مبحث النفس أو عدم إدراجه ما شابه ذلك، هذه كلها تؤثر في الاستنتاج في المعارف أنها شيء اعتباري. الاصطلاحات في كل علوم، الاصطلاحات أمر اعتباري وجدا مؤثر في الاستنتاج، وطلب الاصطلاحات حاجة في البحث العلمي من المعلم والمتعلم للاصطلاح. شوف هي قصور البشر العبارة أخرى. قال إن شرحنا بعد استقراء ثاني في الفلسفة والعرفان كذا، يعرفون الفلسفة معرفة الحقيقة أو الواقعية بقدر الوسع البشري. هذا القيد يعرف قيد؟ هذا القيد إيش؟ هذا قيد يعني اعتبار. لماذا؟ لأن الحقيقة غير مقيدة بالسعة البشرية والقابلية البشرية للإدراك مطلقة، هي قابلية موجودة أو غير موجودة. نفس التعبير بنا بقدر وسع البشرية، يعني إذن هذه ليست إدراك مطلق تكويني وإنما إدراك نسبي، قسم منه تكويني وبالتالي قسم منه اعتباري، يعتبرها هذه الحقيقة نوع من الاعتبار. نفس تعريف الفلسفة حتى ذكرنا فيه جنب اعتبار، تعريف اللي ذكره. أضف إلى ذلك ذكرنا شواهد أخرى استقرائية في الفلسفة والعرفان، حتى في العرفان نفس هذا النقطة الشاهد موجود أو علم الكلام. علم الكلام خطوة واضح في الاعتبار لأنه يعتمد ماذا بعد؟ في الدليل، حجية النقل، يعني بعبارة الدليل التعبدي يعتبر دليل، والدليل التعبدي منشأ اعتباره ما هو؟ التعبد وليس تكوين. فوضوح ولوج الاعتبار فيه أمر واضح إثباتا وثبوتا. علم الكلام نعم، حتى أيضا في الفلسفة هذا في ذلك ما ذكروه في نمط الأدلة، هاي كل شواهد تندرج في الاستقراء، استقراء علم الكلام يعني علوم المعارف من كلام وفلسفة ومعارف وعرفان، نشاهد فيها بصمات الاعتبار إلى ما شاء الله مؤثرة حتى في الاستنتاج. من تلك الشواهد لنفس هذا الدليل الاستقراء هو ما قرر أخيرا حقق أن الدليل النظري البرهان النظري كلما توغل في النظرية يبتعد عن اليقينية. وهذا ما يقر به قدماء الفلاسفة، لكن الآن التحقيقات الأخيرة بينته، وهو في الواقع أشار ل المرحوم الأمين السرابادي اللي هو رئيس الأخبارية يعتبر، بس هو كان عنده نبوغ على كل في العقليات وعنده لفتات وطلعات لطيفة في كتاب الفؤاد المدني وكتب أخرى، إن هو أيضا كان له باع فلسفي وإن كان مذاق أخباري. من ضمن الأمور التي هو أشار بها هناك قال إن الفلسفة من جهة البرهان من جهة المادة اضطرت صورة يقينية، لكن هو حقيقة ظني يجب ذكرهم على مؤاخذة، هو في الواقع ليس حتى في المادة بل حتى في الهيئة، ترتيب الهيئة أيضا يقع في التباس بسبب ترامي مراحل الاستدلال. ثم في العملية الرياضية مسألة رياضية مجهولة فتجب تضع 10 مراحل رياضية بعض اللي هو مرتبط بتنسيق هيئات المعادلات، أضف إلى صحة وسداد المواد أو عدم صحتها المعطيات التي في كل مرحلة. كثيرا ما نفس تراتبية هيئات المراحل إنسان يشتغل فتطلع النتيجة خاطئة رياضيا لأن ما دعات للاشتباه. فالشاهد أنه حتى في الهيئة يقع الخطأ، لذلك الآن بات الآن في الفلسفات الغربية هذا واضح، وحتى بل في الفلسفة الإسلامية جملة من الآن ضوال الفلسفة من مشايخنا على الحال أنا كنت أعتمد هذا المبنى بس هم ما كانوا يعتمدون، بس أخيرا شايفون يتبنون على الحال أنه كلما توغل الدليل الفلسفي في النظرية أكثر صورة في صورة يقينية لكن واقع واقع ظني، قيمة الاحتمالية قيمة ظنية. نعم سبب الظنية أسباب عديدة على كل الناس، هذه أحد التي تتضرم بها ولا أسباب أخرى بعد فيها خطأ المواد المعطيات الالتباس التجريب. فكلما توغل في النظرية هو يكون نسبة الخطأ فيه أكثر وهو صورة صورة يقينية لكن هو واقع ظني يحتاج إلى دلائل أكثر فأكثر تبدهه تقربه من البديهة كي يكون يقيني. لذلك دائرة البديهيات والنظريات القريبة نعم يقينية لكن برضو يقين لدرجات، والبديهيات هم بها درجات. أما كل ما يبتعد عن مركز البديهية توغل في النظرية يصير ظني. المقصود إذا كان ظني ويبنى عليه مسائل يعني ماذا لما يكون يعني شبيه بالتعبد، ما قلت تعبد يعني شبيه بماذا بالمشي الظني، اذا المشي الظني لا ليس مشي برهاني. لذلك طبعا كما يستدل السيد الخوئي في البيان على ان ما اعتمده الحكماء من براهين ليس كلها براهين بعضها تخيلات براهين، مثل قضيه انه ان عدة مسائل فلسفية في القديم كان يبنى عليها الآن بات واضح بطلانها، مثلا جملة من براهين إبطال التسلسل هي براهين مصادرية، الآن اكتشف أنها براهين ليس براهين مصادرة. مثلا كون اعتمادهم أن الفلك مركز الكون هو الأرض وكذا بات اشتباه، أو أن الأفلاك غير من البحوث الكثيرة يعني هذا اختلاف المشاء مع الإشراق مع الحكمة المتعالية مع 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 ما ما درس فلسفية كثيرة تختلف، لو كانت كلها براهين كيف تختلف؟ أدلة دليل على عدم كلها براهين ما هو الاختلاف. المقصود على الحالة هنا لسنا في صدد كما نقول تسقيط البحث الفلسفي لا، ولكن تقييم بقيمة ليس فيها مغالاة فيها نوع من الموضوعية العلمية لأجل نكتسب شاهد، وهو أن جملة إلى من منهج الاستدلال حتى الفلسفي ليس منهج تكويني، منهج فيه من نوع من الاعتبار. الآن لماذا يخوض الفلاسفة والحكماء في الأدلة الظنية النظرية المتغلة في النظرية؟ لأنه لا سبيل للتكوين البديهي فجأة ودفعة طفرة، فلا بد أولا من اعتماد ماذا؟ الأدلة الظنية، وإن كانت هي بثوب اليقين. أدلة ظنية شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى ما يصحصح الحق وصحصح الواقع، فلا بد ملجئين لاعتماد إذن الأدلة النظرية المتوغلة في النظرية وهي ظنية في الواقع، لا سبيل لهم للأدلة اليقينية في بعد أريد إلا بعد تراكم جهود وبحوث وأتعاب ومراحل يدين إلى ماذا اليقين. هذا اعتبار في الواقع، قيمة اعتبار هذا دليل رابع أيضا من أدلة دخول الاعتبار له الاستقراء في مباحث الفلسفة والكلام والعرفان في شواهد عديدة ذكرناها العام الماضي كثيرا ووقفنا فيها كثيرا طويلا. الآن لخصها بشكل ملخص لأجل أن نستمر في هذا البحث، أنه موجودة إذا تبني الاعتبار أيضا في مباحث الحكمة ومباحث الفلسفة. الجنسين قد مبنى بعد أحد الشواهد اللي ذكرناها، وإن كنا هذا ما نقضي الشاهد في نفسه بس هو يتبنى ابن سينا، ان الحكمة العملية كلها مبنية على الاعتبار، حكمة عملية ومعركة كلها مبنية على الاعتبار، هو يتبنى هذا الرأي. وجملة من حتى الحكمة العملية أكثر على الاعتبار، وان كنا احنا نتبنى على هذا الكلام، وما صحيح ان الحكمة العملية مبنية على البراهين. نعم طبعا في مجال البديهيات، مجال النظريات، التوغل في النظريات، نعم هذا امر نعم ظني واعتباري بالتالي، الظني عن اعتباره بالتالي أن ليس يقين. هذا عليك حال جملة من الأدلة. من الأدلة الأخرى دليل خامس، وفي الواقع استعرضنا أدلة أكثر من ذلك العام الماضي بس الآن تلخيصا، يعني من الأدلة الأخرى اللي ذكرناها بس ما بسطنا القول فيها، المعلول لا يمكنه أن يحيط بهذا بالعلة، وإذا كان المعلول لا يحيط بالعلة إذا ما يمكن للمعلول إدراك بدرك تكويني كامل للعلة، حينئذ من التوسل والتوصل بالاعتبار، وهو ما قد يعرض عنه بالإيمان. هذه اللي بيانين دلالة بيان سميه الإيمان أو دليل آخر من عدم إحاطة المعلول بكنه العلة، وإذا لم يحط المعلول بكنه حتى الصادر الأول حيث لا يحيط بكنه العلة، لا محل لابد أن يؤمن بغيب، بغيب لابد هناك مساحة للغيب. إذا كانت هناك مساحة للغيب في المعارف والاستفادات حتى للصادر الأول حتى لأشرف المخلوقات بالنسبة للخالق، وكم ومساحة الغيب أكبر من مساحة الشهود، وما أوتيتم من العلم كل حتى الله عز وجل يعلم نبيه وقل رب زدني علم. هذا بالتالي يسبب ماذا؟ يسبب لين كل المساحة الغيبية كيف يتم المعرفة بها، كيف يتم الإذعان بها على الكمال؟ لا يتم إلا عبر الإيمان. الإيمان بالغيب هو نوع إيمان اعتباري، بس قلنا ليس عن الاعتبار سواء في الفروع أو في الأصول في المعارف، ليس الاعتبار يعني تخيل وشاعرية، إنما هو اعتبار موصل لماذا؟ للحقيقة الغائبة. الاعتبار هو عنوان مشير ومصل للحقيقة ماذا؟ الغائبة. فإذا عموم الإيمان حتى للصادر الأول، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله، الإيمان لذلك كل مخلوق يحتاج إلى الإيمان. معنى الإيمان ماذا؟ طبعا أحد معنى الإيمان الإخبات والإذعان والإنقياد، بس أحد معاني الإيمان التي لا تنفك عن الإيمان هو الإذعان والإخبات لشيء غيبي. وهذه الغيبية موجودة عند كل معلوم تجاه العلة، لذلك الإيمان لا يختص بماذا؟ لذلك الإيمان لا يختص بالبشر بل ولا بالثقلين بالجن والإنس، بل الإيمان يشمل حتى الملائكة بل حتى الأرواح الأمرية عالم الملكوت بل كل مخلوق، يعني بعبارة أخرى حتى عالم الأنوار، لأن النور المخلوق لا يحيط بنور الخالق، نور الذات الخالق، وبالتالي بالنسبة لي يصير غي، وبالتالي بالنسبة لي لا مجال لمعرفته وإدعانه بالحقيقة والواقعية إلا بالإيمان، أي مصاحة اعتبار السير. عليه
يعني نحن بهذا الشكل إن كنا نصحح لهؤلاء الآخرين نصحح لهم
لا ما نصحح من جهة ونخطئ من جهة، لأنه ما باليد. الآن سيأتي إن شاء الله في تنبيهات هذا البحث هذا المحور أنه ما دام للتكوين سبيل لا يسوغ اعتماد الاعتبار مثلا يسوغ اعتماده إذا كان طريق عليك مسدود، أما إذا الطريق عليك مفتوح ولا مساحة مسدودة فكيف تعتمد الاعتبار؟ لابد تعتمد التكوين. الإنسان إنما يعتمد الاعتبار في المساحة التي هي مقفلة عاجز عليه ممتنع عليه، المساحة المقدورة له الممكنة له يقويها يسلكها. هذا بيان آخر مثلا تستطيع أن تعتمد تذكره، وهو أن هم طريقهم حتى للغيب المطلق بالتالي هو عن طريق ماذا؟ الصدر الأول. اعتبار ظهور الصدر الأول هو ظهور لغيب الغيوب وهو الباري تعالى. هذا الظهور رابط من معرفته النوع من درجة من معرفة الباري تعالى، فإذا جحد أو أنكر في الواقع جحدت مرتبة من مراتب الحقيقة الواقعية، يعني اعتبار ما هو لأجل وصول الواقعية هذا والصدر هو درجة من درجات الواقعية، يعني يظهر درجة من درجات الواقعية المطلقة، وبالتالي جحود الإنكار جحود لشطر من الواقعية والحقيقة المطلقة، الكفر به كفر بالحقيقة المطلقة وهو الأزلية وهو البعضية. وكذلك الحجب بقية الحجاب زي المجرى ظهوران. نعم لا، الاعتبار الصحيح الصائب إذا توفرت فيه الشرائط الصحة نعم يوصلنا إلى الواقع، أما إذا اختلت فيه شرائط الصحة لأن أنا لم نتعرض لشرائط الصحة، ما هي ضوابط الاعتبار لم نتعرض لها، نحن في أصل المقام الأول في بحث الاعتبار أو المقام الثاني حسب البحث العام الماضي، وهو تطرق أدلة ورود وتطرق الاعتبار في المعارف. الاعتبار
حتى يصل إلى يعني الكلام هو أنه في حكم بين حكم الظاهر وحكم الواقع
نعم يوصل الواقع لا غالبا يوصل الواقع غالبا لا دائما ومن ثم يعمر علينا انه اذا يمكن التكوين ما يتوصل بماذا بالاعتبار الاعتبار غالبا يوصل لا هذا بحث آخر ترامي الاعتباريات تكسر الاعتباريات هذا بحث آخر طبعا
الحكم الواقعي نفسه يعني الحكم الواقعي نفسه من الاعتبار
نعم
عندما يأتي دور يعني
هناك إذا كان هذا يقال له ترامي الاعتباريات أو تكسر الاعتباريات سيأتي بحث سب على أصل وجود اعتباريات المصارف وأدلة ذلك، وحتى في مناهج ومدارس المعارف المختلفة. هي هاي الأدلة، هاي الأدلة التي ذكرناها، أنه من يفهم الحقيقة أنه إذا كان هناك مساحة من الحقيقة ما يمكن معرفة تكوينا، وما يمكن وصول إليها، وما يمكن تبيان تكوينا، هل يحرم منها الإنسان أو يعطي درجة منها؟ يعطي درجة منها. درجة من ظهور الحقيقة، لأن الاعتبار كما مر علينا وجود اعتبار وليس تكوين، لكن معناه ليس لذلك هو نوع من وجود الاعتبار. أحد المفاهيم اللي ذكرناها على الاعتبار العام الماضي، لأن بعد ما تصويت هذا الدليل، هذا الدليل هو العام الماضي، بس أنا أذكره من باب جملة معترضة. هذه الأدلة التي ذكرناها في العام الماضي نفس الاعتماد الوجود الذهني، اعتماد الوجود الذهني درجة من ظهور الحقيقة الخارجية العينية. وجود الذهني تعني الشيء أيضا هو نوع من لكن نحن جماعة لا تفهم التعاطى إذن هذا يعتمد وجودا ليس وجود حقيقة الشيء، لكن التعاطى في العلم الحصولي. لذلك أنا ذكرت العام الماضي أن العلم الحصولي بالدقة مشوب دوما بالقوة، العلم الحصولي دوما بالقوة. لماذا؟ لأن في الوجود الذهني وليس وجود الشيء، نفرض عن وجود الشيء وليس وجود الشيء، مضطرين بفرض عن وجود الشيء لأنها صورة تحكي في الوقت، وتعاطينا وجسرنا وآليتنا مع الواقع وعلى مدى. هذا أحد يعني بعبارة أخرى ها كفاءة هذا.
إذا اعتبرنا هذا إذا اعتبرنا أن نتيجة
علينا أن نأتي بدليل يثبت يدخله، لأن نأتي باليقينيات. لا، ولو لم نستطع أن نأتي بدليل في اليقينيات، لكن العقل يقول أن مرتبة التصور الجهل البسيط الجهل البسيط فيه كمال أكثر من الجهل المرتب. الجهل المرتب ما تتصور الشيء، أما في الجهل البسيط تتصور لكن ما عندك علم يقيني به. هذا عالم العلم اليقيني يبدأ من الوهم إلى الشك إلى الظن إلى أن يصل اليقين.
ده
جهل بسيط طبعا، ليس من طبعا ليس من مراتب اليقين، ولكن هو يعتمد أولى من اعتماد ماذا؟ من اعتماد أولى من اعتماد الجهل المرتب. اتفاقا هذا المبحث أيضا العام الماضي ذكرنا أحد الشواهد الفلسفة أنهم قائلون بأن صناعة المغالطة والخطابة إذ لم تتوفر صناعة البرهان أولى من عدم اعتماد الشيء. لا أقول نعتمده، بس اعتمادنا له محدود، نعتمده لكن اعتماد محدود ليس كاعتماد اليقين. هذا ذكره الفلاسفة أيضا، هذا أحد الشواهد اللي ذكرناها العام الماضي، أن الفلاسفة في الصناعات الخمس قالوا أنه أول شيء برهان رتبة شرفا، ثم الخطابة، ثم المغالطة، ثم الشعر. خمس صناعات يعني تدريجا في الصناعات، لأنه إذا لم يمكن اعتماد البرهان لا محال يتوسل إلى صناعة الخطابة، لن تمكن صناعة الخطابة لا محال صناعة المغالطة، لن تمكن صناعة المغالطة يتوسل صناعة الشعر. والشيعه حتى بينا امثله في العلم الحديث، حتى ذكرنا في العلم الحديث ان كثير من الاكتشافات المهوله في البدايه اكتشفت بتوسط تخيل شاعر. اطلاق القمر الصناعي للمركبات هذا لم يكتشفه في البدء عالم فيزيائي، وانما كاتب مسرحي كتب قصة تخيل انه طريقة الوصول هكذا، بعد ذلك رؤية ان هذه بالضبط هي الطريقة العلمية الرياضية. في البداية تخيل، اصبحت ماذا؟ بدل سراب اصبحت حقيقة. كثير من البحوث العلمية هكذا، وهذا نفسه عند بحث ان العلوم تصور نصف التصوير، نصف طريق التصوير هو التصور. ولذلك التصور في بحث المنطق اعتبر احد فردي العلم، لكن علم نازل. هذه شواهد وبراهين عديدة كلها تصب في تطرق ودخول الاعتبار في البشرية. هاي السؤال ما دعنا وقفنا على هذا الدرس، وهو أن المعلول لا يحيط بكنه العلة. هذا له بيان، هذا البيان له بيان الدين، له بيان الإيمان. غدا إن شاء الله نسلط الضوء، لأن هذا هو آخر دليل كنا وقفنا عليه العام الماضي، فنسلط الضوء عليه أكثر لنبين كيفية تطبيق العلة. من جهة ان البدء الدراسة صار الان، ها ايه بعد الشهر خلاص.